الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة في هذا المجلس، سأذكر بجملة من الأمور ويحتاج إليها إخواني من الحجاج، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. ومثل ذلك أيها الأحبة، يحسن منذ البداية أن نتذكر بعض المعاني من أجل أن يكون عملنا وحجنا على وجه صحيح، فيكون ذلك سببا للقبول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. فأول ذلك وهو أعظم ما يذكر به، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى الذي هو أساس القبول. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالرياء قليله وكثيره من كبائر الذنوب ومبطل للعمل، بل إن بعض أهل العلم يقولون إنه يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعنى أن والفعل بعدها مؤول بمصدر في تأويل مصدر، يعني لا يغفر إشراكا به، وذلك نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي كما هو معلوم من صيغ العموم لا يغفر إشراكا. ليس معنى ذلك أن صاحب الرياء، من وقع له رياء في عمل من الأعمال، أنه يخلد في النار، وإنما من كان ذلك في أصل الإيمان أو كانت أعماله جميعا على وجه الرياء. لكن العمل المعين إذا دخله الرياء أبطله، إن دخل في أوله أبطله، وإن دخل في أثنائه. فذكر بعض أهل العلم تفصيلا، فإن كان خاطرا خطر فدفعه صح العمل، وإن استرسل معه كان ذلك محبطا لعمله. فما حاجة الإنسان أيها الأحبة إلى تعريض عمله للبطلان بالالتفات إلى المخلوقين والتزين لهم والتصنع في الأعمال لدى القريبين ممن معه أو البعيدين ممن يبعث إليهم صوره؟ كذلك أيضا لو تأملت، فهذه المناسك إنما هي واقعة بأرض لا نبات فيها، بواد غير ذي زرع، ليس بمتربع ولا مصطاف، ليست أجواء جميلة ولا مناظر خلابة، كل ذلك أدعى إلى التجرد من أجل أن يأتي الإنسان وليس في قلبه إلا ما عند الله تبارك وتعالى، يريد وجهه والدار الآخرة، ولا يلتفت إلى شيء من الدنيا وعرضها. فينبغي للإنسان أن يسأل نفسه لماذا جاء وما هو عليه من العمل والحال. خليلي: قطاع الفيافي إلى الحمى كثير، وأما الواصلون قليل. وقد قال بعض السلف: رب محرم يقول لبيك اللهم لبيك، فيقول الله لا لبيك ولا سعديك. وذلك حينما سئل هذا من التابعين لما، قال: لعله اشترى ناقة بخمسمائة درهم ورحلا بمائتي درهم ومفرشا بكذا، ثم ركب ناقته ورجل رأسه ونظر في عطفيه، فذلك الذي يرد عليه، يعني كأنه معجب بنفسه ينظر في عطفيه، وقد تعاظم في نفسه، فيكون ذلك، أعني العجب، من أسباب رد العمل. قد يكون العجب أنه حج، قد يكون العجب أنه حج كثيرا، قد يكون العجب بالأعمال التي يقوم بها والبذل والنفقات أو الحملة التي جاء بها وتبلغ كذا وكذا من الأجرة أو النفقة، كل هذا داخل فيه. ومن هنا استحب أيها الأحبة للحاج أن يكون أشعث أغبر. وفي حديث المباهات في عرفة: ونحن في ليلة عرفة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني متعرضين للشمس، اشهدوا أني قد غفرت لهم. فدل على أن هذه الأوصاف معتبرة عند الشارع: أشعث، أغبر، ضاحي. إذن هذه الأوصاف هي التي يستثقلها أكثرنا ويتذمر بسببها، ويسبب له ذلك انزعاجا وتبرما كثيرا. فهذا أول الأمور أيها الأحبة، التجرد لله تبارك وتعالى والتخلي من حظوظ النفس ومن الالتفات إلى المخلوقين. الوصية الثانية أيها الأحبة، تذكر أن النفقات التي تبذلها في هذا الحج هي في خير سبيل، هي في طاعة في أشرف الأيام وأشرف البقاع. وأين تجد نفقة أشرف من النفقة في هذا السبيل وفي هذا الوقت وفي هذه البقاع الطاهرة في حرم الله تبارك وتعالى؟ ولذلك أيها الأحبة، فإن الله عز وجل يقول قولا عاما: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فهذا عام، قلت النفقة أو كثرت فهو لنفسك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذا هو الإخلاص. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني أن الأجر يأتيكم وافيا. إذن لا تكون هذه النفقة مغرما يستشعر الإنسان أنها قطعت من قلبه فيقول: حججت بأهلي، حججت بابنتي وامرأتي وابني بنحو كذا وكذا من المال، ثم يشعر أن ذلك خسارة وأنها غير مخلوفة. هذا من لا يقين، إنما يفعله من لا يقين له. وأما المؤمن الواثق بما عند الله عز وجل فهو يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم وأيام حياته. وأما الآخر الذي يستشعر أنها مغرما، فكما قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. والمغرم هو النفقة التي لا عائدة من ورائها، فهو يشعر أنها ضائعة وأنها غير مخلوفة وأنها أخذت رغما عنه. وقدوتنا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحج كان يكفيه شاة واحدة، ولكنه أهدى صلى الله عليه وآله وسلم 100 من الإبل. نحر بيده الشريفة 63، نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، نحر 100 من الإبل. نحن أيها الأحبة كم نذبح وكم ننحر، ولربما نتساءل عن الهدي الأرخص، أو لربما نتساهل عن النسك الذي لا هدي فيه. الأضاحي يستشعر الكثيرون أنها من قبيل العبء والمغرم في حقهم، فيبحثون عن الأرخص ويبحثون عن أضاحي خارج البلاد بأسعار زهيدة، ليس لنفع أولئك وإنما لأن ذلك أقل قيمة. فمثل هذا هل يفعله من يرجو ما عند الله تبارك وتعالى ويرجو جنته؟ حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كان يقف بعرفة ومعه 100 مقلدة و100 رقبة، فيعتق رقيقه، فيضج أهل الموقف في البكاء والدعاء يقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. وكان قد أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، وفعل مثل ذلك في الإسلام، وأهدى 100 بدنة و1000 شاة، وأعتق بعرفة 100 وصيف في أعناقهم قلائد أو أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم ابن حزام. إذن النفقة مخلوفة، لا تستكثر النفقة في هذه الأماكن، هذا خير من تلك المرابع والمتنزهات والمصطفات التي يذهب إليها الناس وراء البحار ويرون فيها أنواع المنكرات مما لا قبل لهم بإنكاره أو تغييره، ولربما لم تحدثهم نفوسهم بذلك. تلك نفقة غير مخلوفة ولا يؤجرون عليها أبدا. أما نفقتك هنا فهي أعظم النفقة، فاحتسبوا ذلك عند الله وأبشروا وأملوا، لا يضيع هنا شيء عند الله عز وجل. الأمر الثالث، تذكروا أن العبرة بإحسان العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالعبرة بإحسان العمل وليس بكثرته. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. إذن هذه الأعمال لا يسوغ معها تتبع رخص الفقهاء والبحث دائما عن الشيء الذي لربما يتخفف فيه الإنسان من الأحكام الشرعية ويتعدى حدود الله تبارك وتعالى، كل ذلك من أجل أن يسبق، أن يرجع قبل الآخرين، أن يصل إلى بلده في وقت قياسي، أن يصل إلى عرفة في وقت قياسي، أن يصل إلى مزدلفة في وقت قصير، أن يصل، أن يرمي الجمار، أن يرجع إلى المخيم قبل الناس. ليست العبرة في هذا، العبرة في إحسان العمل، في إتقان العمل، أن نأتي به على الوجه المشروع. فلا تلتفتوا أيها الأحبة إلى قضية السرعة، انتهينا وصلنا بسبع دقائق، وصلنا إلى المكان الفلاني في ثمان دقائق، ذبحنا وكذا وأتينا وطفنا والخطيب يخطب يوم العيد في الحرم، كل هذا لا عبرة به. إنما العبرة بأن يكون العمل على الوجه المشروع، العبرة بصلاح العمل. ولهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أو عن ابن عمر رضي الله عنه: الحاج قليل والركب كثير. فهذا لربما يقع الإنسان في بعض الأعمال وبعض الأمور ويقول الحج مجزئ والباقي أخرج عنه دما، لربما جلس في متربع ومتنزه في الهدى مثلا، ويأتي في ليلة عرفة في آخر الليل في سيارته من طرف عرفة، ثم يرجع حتى ما ينزل، ثم يرجع إلى فندقه ومكانه هناك ويجلس فيه، ثم بعد ذلك يذهب ويطوف الإفاضة أو يرجع إلى بلده ويقول المبيت بمنى أخرج عنه فدية، ورمي الجمار أخرج عنه فدية، وطواف الوداع أخرج عنه فدية، ويبقى بعد ذلك طواف الإفاضة والسعي أرجع إليها حينما يخف الناس، ويقول الحج بهذه الطريقة جاء على وجه صحيح. تأملوا قول الله عز وجل أيها الأحبة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه زاجرة، أن الإنسان الذي يدخل في النسك ولو كان تطوعا ثم يضيع حدود الله فيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، فيتوقع الإنسان عقاب الله تبارك وتعالى. ثم أيضا رابعا، تذكر أنك في موسم عظيم اجتمع في شرف الزمان وعظمة المكان، وأنت تتقلب في أثناء ذلك بأعمال هي من أجل الأعمال، فهذه الليالي التي أقسم الله عز وجل بها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والليالي المذكورة هنا هي وليال عشر، هي ليالي العشر من ذي الحجة. وكما هو المعروف عند العرب أن العرب لربما تذكر الليالي وتقصد ما يتبعها من الأيام، وقد تذكر الأيام وتريد ما يسبقها من الليالي. فهذه الليالي شريفة بنص هذه الآية وليال عشر، والقاعدة أن القسم لا يكون إلا بمعظم. ثم أيضا حينما أقسم الله عز وجل بهذه الليالي مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام، فذكر الأيام، إذن هذه الأيام وهذه الليالي هي أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى وأفضل الليالي. والشفع والوتر، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن الإسناد إن شاء الله بأن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. فكل هذه عظيمة، كما سبق أن القسم لا يكون إلا بمعظم. كذلك أيضا الأيام المعلومات، وهي هذه العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. والله عز وجل يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات والحديث كلنا نعرفه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه أفضل من العشر الأواخر من رمضان. ولو قال قائل إن لياليها أفضل من العشر الأواخر من رمضان سوى ليلة القدر لم يبعد في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج مبرور، والحج المبرور في هذه الأيام. ولذلك أقول هذا يوم، هذه أيام شريفة، وهذا عمل شريف، التلبس بهذا النسك، فهذا من نعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس. فتجتمع لنا أمهات العبادات من الحج والصيام لغير الحاج في عرفة وفي أيام العشر، وكذلك أيضا الصلاة والنفقات الصدقة. وفي قوله تبارك وتعالى: وشاهد ومشهود، كذلك أيضا اليوم المشهود فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إسناده حسن إن شاء الله، أنه يوم عرفة. وقد جاءت الأحاديث وصحت بأنه أعظم الأكثر الأيام التي يعتق الله عز وجل فيها عبدا من النار، وأنه يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء، فيقول: وانظروا ماذا يقول، انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، شعثا غبرا. في الحديث الآخر: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل. وأخبر أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ويشمل أيضا دعاء العبادة من الذكر، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، التكبير، التسبيح، التلبية ونحو ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وهذا لغير الحاج، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا لا يوجد ليوم غير ذلك اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، قال: عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. فعرفة عيد زماني وهو عيد مكاني. وفي هذه العشر أيها الأحبة يوم النحر، وقد قال كثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهم بأنه يوم الحج الأكبر، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر وهو اليوم الحادي، وهو اليوم الحادي عشر. ثم تذكر أنك في ضمان الله عز وجل، كما في الحديث: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. فأنت في ضمان الله، فطب نفسا بذلك وأبشر. ثم إنك منذ خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، فلك بكل وطأة تطأها يكتب لك حسنة ويمحى عنك خطيئة. وقد جاء في التلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وفي الحديث الآخر: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: بالجنة؟ قال: نعم. وكذلك جاء في الطواف واستلام الحجر أن مسح الركنين كفارة للخطايا، وجاء من طاف بهذا البيت أسبوعا يعني سبعة أشواط فأحصاه كان كعتق رقبه، وجاء أنه لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. والصلاة في المسجد الحرام، وكثير من أهل العلم عمم ذلك في الحرم كله، ومنى من الحرم ومزدلفة من الحرم، بمئة ألف صلاة. فهذه الصلاة التي تصلونها بمئة ألف صلاة وكذا أفضل من مئة ألف صلاة. الوقوف بعرفة كما جاء في الأحاديث السابقة يباهي بهم الملائكة، يقول: جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. رمي الجمار جاء في الحديث أنه مذخور لك، قال: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيومي ولدتك أمك. ولذلك أقول: كان السلف رضي الله عنهم يكثرون من الحج، هذا حج 97 حجة، والآخر هو بكير ابن عتيق حج 60 حجة، وآخر حج 70 حجة، وجاء هذا أيضا عن سفيان ابن عيينة، وآخر حج 60، وآخر حج أكثر من ذلك، جاء عن بعضهم أنه حج 80 حجة، وجاء أيضا عن عطاء أنه حج 70 حجة، وجاء عن كثير من السلف أنهم حجوا 40 حجة، وجاء عن آخرين وهم كثر غير ذلك. وانظروا إلى عبادتهم في هذه المواسم أيها الأحبة، في هذه الأوقات، في هذه المحال الشريفة، لا تضيع وقتا. هذا محمد بن واسع كان يصلي الليل وهو في طريقه إلى مكة في محمله على الدابة، يومئ إيماء ويأمر الحادي أن يرفع صوته من أجل ألا تسمع قراءته وهو يصلي الليل. مغيرة بن حكيم الصنعاني كان يحج من اليمن ماشيا، وكان له ورد بالليل يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن، فيقف ويصلي حتى ينتهي من ورده، ثم يلحق بالركب متى لحق بهم، وربما لم يلحقهم إلا في آخر النهار. هذا في الطريق وعلى دواب وعلى أقدام محمد الأسود النخعي، كان إذا حضرت الصلاة في حجه يقول من حج معه أناخ راحلته ولو على حجر، يعني لا يمشي بها خطوة، لا يتقدم. إذا أذن المؤذن وحج نيفا وسبعين حجه. الأوزاعي حج رحمه الله يقول بعض من حج معه ما رأيته مضطجعا بالمحمل في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب، قتب البعير. وكذلك صفوان ابن سليم ما رؤيا واضعا جنبه في المحمل حتى رجع. وكذلك عبد الرحمن ابن الأسود لما اعتلت إحدى قدميه قام يصلي حتى أصبح على قدم واحدة، ولما احتضر عبد الرحمن ابن الأسود بكى. لاحظوا مع هذه العبادة وهذا الاجتهاد، فقيل له ما يبكيك؟ قال أسفا على الصوم والصلاة، أسفا على الصوم، يعني ما كان يستثقل، كان يلتذ بذلك، لأنهم روضوا أنفسهم على هذا، كما جاء عن محمد بن المنكدر رحمه الله يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتمتعت بها 20 سنة. فالنفس تحتاج إلى شيء من المجاهدة أيها الأحبة، ومن لم تنهض همته للعبادة والذكر في مثل هذه الأوقات فمتى تنهض همته؟ هذا الإنسان الذي يقضي أكثر الوقت بالنوم، هذا الإنسان اللي في يوم عرفة يأتي وينام، ينام بعد في العشي بعد الظهر، وينام بعد العصر، يقوم يأكل ثم يتحدث ويضحك ثم بعد ذلك ينام، إذا كان لا تتحرك همته في هذه الأوقات في يوم عرفة فمتى تتحرك همته للعبادة؟ لقد رأيت في يوم عرفة من يسحب صاحبه نحو الباب ويقول امضي معا حتى نضيع الوقت، هذا في عشية عرفة يريد أن يخرج من المخيم حتى يضيع يوم عرفة في وقت العشي. مثل هذا متى يفيق ومتى يقبل على الله عز وجل؟ هذا الذي يدخن يوم عرفة بجوار المخيم متى يتوب؟ متى يقبل على الله عز وجل؟ لذلك أقول أيها الأحبة، من أجل أن نرجي رحمة الله ومغفرته ينبغي أن نقبل على الله عز وجل بقلوب طيبة، بقلوب نظيفة ونفوس طاهرة، فنتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب، أن نستغفر الله استغفار التائبين، نتوب، نأتي إلى عرفة وقد تبنا إلى الله جل جلاله وتقدست أسماءه، عسى الله أن يقبل منا وأن يغفر لنا وأن يقول انصرفوا مغفورا لكم. وكذلك أيضا أيها الأحبة، جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة طاف بالنهار 5 وبالليل 7، يعني يطوف بالنهار 5 أسباع وفي الليل 7 أسباع. وعقد ابن أبي شيبة في المصنف بابا قال فيه من كان يستحب إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن، يعني يقرأ ختمة كاملة، ثم ذكر قول إبراهيم النخعي من التابعين رحمه الله كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرج منها حتى يختم القرآن بها. وجاء ذلك عن الحسن البصري كان يعجبهم إذا قدموا للحج أو العمرة ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن. وجاء عن إبراهيم قال قرأ علقمة النخعي القرآن في ليلة بمكة طاف بالبيت سبعة ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين ثم طاف سبعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني ثم طاف سبعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. وكان الخطيب البغدادي رحمه الله إذا جاء إلى مكة جاء للحج كان يقرأ القرآن في نهاره فإذا كان قرب الغروب ختم ثم يجلس على دابته ثم يقول حدثنا فيحدثهم بعد المغرب. وجاء عن أيضا سالم بن عبد الله أنه وقف بعرفة ونظروا كيف يصنع فكان مشغولا بالذكر والدعاء حتى أفاض الناس يعني لا يلتفت إلى شيء ولا يشتغل بشيء. وقال عطاء بن أبي رباح لأحد أصحابه إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. وكذلك أيضا أيها الأحبة من الأمور التي يذكر بها وهو الخامس أن الحج فرصة للتغيير، فرصة بما يرى الإنسان من أخلاق الناس وأحوالهم، فترى أقواما قد جدوا واجتهدوا في العبادة فيحقر الإنسان نفسه، وترى أصحاب همم عالية في الإحسان إلى الناس ونفعهم، ترى أصحاب قلوب رقيقة، ترى أصحاب قلوب طاهرة نقية لا يحمل غلا ولا حسدا على أحد من المسلمين، ترى من يلهج بذكر الله تبارك وتعالى، ترى من له جد واجتهاد في الأعمال الصالحة المتعدية، ترى وترى وترى. فينبغي للإنسان أن يقارن نفسه بهؤلاء ممن هم أفضل منه ثم يجتهد أن يقتدي بهم. وقد يرى من الناس أمورا لا يستحسنها ولا يرضاها من سرعة الغضب والانفعال والإساءة إلى الناس وبذاءة اللسان والوقوع في أعراضهم الغيبة والنميمة والاشتغال بما لا يعني، فيتجنب ذلك جميعا. وهذه طريقة في تقويم النفوس وتطهيرها وتربيتها أن يرتفع الإنسان بالخلطة غير شامت بالناس ولا مشتغل بعيوبهم، فإذا رأى عيبا تجنبه وإذا رأى حسنة حاول أن واجتهد أن يتحقق بذلك في نفسه. فنروض أنفسنا على الأخلاق الكريمة. الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لكنه لا قتال فيه، فهو يتطلب الصبر وضبط النفس والاحتمال، لا بد أن الإنسان يلقى فيه جهدا مهما كان كما سيأتي. فعليه أن يروض نفسه ويوطن نفسه على التخلق بالأخلاق الفاضلة، فلا يبدر عنه إلا ما يجمل، لا في الحج ولا بعد الحج. أما أن يشتغل الإنسان بالتندر بأخطاء الناس وجهالاتهم وعيوبهم ويذكر الطرف في هذا ويغتاب هذا ويغتاب ذاك ويطلق لسانه في أعراضهم، فهذا على خطر عظيم. انظروا إلى السلف رضي الله عنهم كيف كانوا يحقرون أنفسهم ولا يشمتون بغيرهم. هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر المزني لما وقفوا بعرفة كان يقول اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي، الآخر يقول ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. فكيف الذي يعجب بنفسه ويعجب بعمله ويعجب بعلمه ويعجب بثقافته ويعجب بذوقه ويعجب بقومه وعشيرته ونحو ذلك. والفضيل بن عياض رحمه الله وقف بعرفة والناس يدعونه يبكي بكاء الثكلى المحترقة، وقد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال وسوءتاه منك وإن عفوت، يعني غلب عليه الحياء من الله والإجلال. وهكذا أيها الأحبة، فينبغي أن نتذكر مثل هذا وأن نخبت إلى الله تبارك وتعالى وأن يلين جانبنا لمن معنا، لا سيما النساء الضعفة، ولا يغلظ الإنسان على أهله ولا يكون فضا غليظ القلب. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وقال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال خياركم خياركم لنسائهم، وقال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه مراتب، كظم الغيظ تجرعه ولو كانت النفس تتأذى، ثم بعد ذلك يأتي العفو وهي مرتبة أعلى، ثم بعد ذلك يأتي الإحسان إلى الناس. والله يقول خذ العفو، يعني خذ العفو بمعنى أنك تسمح مع الناس، فما بذلوه لك من غير تكلف ولا تكره فاقبله، ولا تطالبهم بأكثر من هذا أن يؤدوه من حقوقك التي تتوهمها ولو كانوا أقرب قريب. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ستجد سفهاء، ستجد أقواما لا خلاق لهم، أعرض عنهم، لا تنزل معه ولا تهبط ولا تقف معه في مرتبة واحدة فتكون قرنا له، وإنما ابتعد، أعرض عن إساءة المسيئين ولا تقل هذا ما يستحق. والله يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات، فهذه صفات يحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وقال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فمثل هذا أيها الأحبة، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاع. وكيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجه على راحلته، كل ذلك، امرأة حجت قديما على سيارات قديمة، كانوا يركبون بمراكب صعبة، وكان معها طفل قد أزعجها بكثرة البكاء وأزعج من معها، فكانوا يتبرمون بها، وكان زوجها يعنفها كثيرا في ذهابها ومجيئها وقيامها وقعودها، فتقول لم يكن لي هم، وكانت حجة الفرض، ما كان لي هم ولا سؤال ولا طلب في حجي من أوله إلى آخره، إلا أنها كانت ألا تسأل ألا تقبل تلك الحجة، ما وجدت شيئا تتشفى به إلا بنفسها ألا تقبل حجتها، يعني مع هذا التعب ومع هذا العناء. لكن هذا يدل على شدة موجدتها وشدة ما لقيت من الكرب والتعنيف من صواحباتها ومن زوجها، فكانت تسأل ربها ألا يقبل حجها. نسأل الله العافية. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أيها الأحبة، كظم الغيظ، الصبر، الاحتمال، هي أيام قليلة، ثم هذا الحنق وهذا الغضب وهذا التوتر وهذه الكلمات التي قد تفسد على الإنسان عمله وقد تذهب بآخرته لا تنفسح أمامك بسببها الطرق، ويذهب التعب ويفسح لك الناس الطريق فتمضي الحال كما هي. وهؤلاء الناس والله ما علموا عنك أنك في غضب في هذه الحافلة أو أنك في راحة، ما علموا أن نسمة أو مخلوقا أو إنسانا قد ركب الراحلة الفلانية أو الحافلة الفلانية يكاد يتميز من الغيظ، وأنه يسب هذا ويشتم هذا ويؤذي هذا ويغضب على ذاك. الناس ما علموا بك، فاحفظ حجك، وهذا الغضب لن يغير من الواقع شيئا ولا يسرع في مشيك ولا يغير من حالك، فروض نفسك. وقد جاء في الحديث، وهذا هو السادس، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في رواية إن أجرك على قدر نصبك، وذلك كما قال الشاطبي رحمه الله بأن المشقات في العبادة غير مطلوبة ولا مرغوبة، ولكن المقصود بذلك المشقات العارضة في التكليف مما لا يقصده المكلف، فيكون أجره أعظم من ذاك الذي لم ينله مشقة. يعني اثنان، أحدهما جاء من عرفة إلى مزدلفة إلى منى وتعب كثيرا وأدركه زحام في الطريق أو في القطار وعانى معاناة شديدة مع أهله، وآخر تيسرت له الأمور وجاء في دقائق، أيهما أعظم أجرا؟ ذاك الذي حصلت له مشقة عظيمة. فالأمر كما قال ابن الجوزي رحمه الله، لو قيل لإنسان لو نضربك بكل صوت نعطيك 500 درهم، لو قلنا نعطيك 500 ريال بكل ضربة أو كل تعب
ذهب التعب وتبدد وقال أريد الزيادة. ما ترون العمال أيها الأحبة يواصلون الليل والنهار في الشمس أيام الصيف، درجة الحرارة تزيد على 50، وكل ما أعطي أجرة ازداد نشاطا. رأيت بعض اللي يؤجرون في الحج عيونه في غاية الحمرة، سألته منذ كم ما نمت؟ قال من أكثر من 48 ساعة ويتلذذ. هؤلاء اللي يحملون العربات عند الحرم يدفون الناس، هو لا يتوقف عند 2 ولا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 50، هو يغالب النوم والتعب. نحن حينما نذهب لنطوف طوافا واحدا طواف الإفاضة نحمل 1000 هم، وننظر كيف ننجز هذا الطواف. هذا واقف من أجل 50 ريال أو 500 ريال أو أقل أو أكثر يعطاها من أجل أن يذهب في هذا الزحام، ثم يذهب بالثاني والثالث بلا توقف ولا ملل ولا تعب من أجل دريهمات يأخذها. وأنت هذا نسكك وحجك تغتبط به، وقد يكون هذا فرضك وأجل الأعمال في أفضل الأماكن، ومع ذلك الإنسان يتبرم ويدفع هذا ويسيء إلى هذا ويشتم هذا. رأيت رجلا يصلي صلاة العصر في الحرم والناس يريدون الخروج من الطواف في ضيق وزحام في الحج، ويضربهم ضربا عنيفا شديدا وهو يصلي، وكل ما أراد أحد أن يجتاز من ناحيته لكمه وهو يصلي وفي الحرم أمام الكعبة. مثل هذا أيها الأحبة هل يليق؟ الناس ينظرون بالشاشة من بعيد، هذه الحرمات البيضاء، هؤلاء الحجاج، هذه الطيور النقية الطاهرة، يتمنى الجميع أنه في موضعهم. ولو رأى حال بعض هؤلاء بعضنا لرأى العجب العجاب من الغضب، ولربما يسوء خلق الإنسان. فتذكر أن الحج جهاد، وتذكر أن الحاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاج الشعث التفل. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وقارنوا بحالنا، حج على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. هذا الحج التقشف، حجه لا رياء فيها ولا سمعة. وجاء عن أيضا ابن عمر رضي الله عنه أنه صدر في الحج ومرت بهم رفقة يمانية ورحالهم الأدم جلود، وخطموا أبلهم الحبال يعني الخزم، فقال ابن عمر من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام، أشبه يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع، فلينظر إلى هؤلاء الرفقة، يعني غير منعمين، غير مترفين، غير متنعمين. فالراحة والرفاهية في الحج والرغد وطيب المآكل والمشارب وأسباب الترويح وما أشبه ذلك ليس مما يفرح به وليس مما يغتبط به، وإنما العبرة أيها الأحبة بإحسان العمل. وقال رجل عند ابن عمر رضي الله عنه ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر ما أقلهم. ورأى يعني ابن عمر رجلا على بعير على رحل الرث خطامه حبل، فقال لعل هذا. ويقول طاووس كنت جالسا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذ مرت به رفقة من أهل اليمن قد أحفوا بالماء والحطب، فقال جابر بن عبد الله ما رأيت أشبه بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. وجاء في الصحيح عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حج على رحل وكانت زاملته. ما معنى كانت زاملته؟ يعني أنهم كانوا يحجون على بعير واحد يضعون أزوادهم عليه، يعني لما توسع الناس في المراكب والرفاهية صار الرجل يركب بعيرا ويكون معه آخر يحمل عليه المتاع، هذا يعتبر ترف في ذلك الوقت. فكيف لو رأوا حالنا اليوم أيها الأحبة؟ ولم يكن شحيحا يعني لم يكن بخيلا، لكنه فعل ذلك تواضعا. وجاء عن هشام بن عروة كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم يعني على راحلة واحدة، وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجاج من الزي والمحامل يقول الحاج قليل والركب كثير. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها مع أخيها عبد الرحمن في العمرة التي أعمرها من التنعيم على ماذا؟ على قتب، على قتب، وهو في الصحيح تعليقا بصيغة الجزم، والقتب هو رحل صغير على قدر السرج، يعني هذا يفعله أهل التواضع على قتب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجاء في الصحيح قال البخاري رحمه الله باب الحج على الرحل، وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك، ثم ذكر حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس أيضا السابق. ويقول الحافظ رحمه الله باب الحج على الرحل وهو للبعير كالسرج، قال أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه. وأسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، كانت إذا أتت على الحجون كانت تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا إلى آخره. يقول المنذري رحمه الله في باب الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويقول عبد الله بن أحمد رحمه الله حج أبي 5 حجج ماشيا واثنتين راكبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتبهوا لهذا، يقول الإحرام مبناه على مفارقة العادات في الترفه وترك أنواع الاستمتاعات، فلا يلبس اللباس المعتاد، يعني يلبس رداء وإزارا، ولا يتطيب ولا يتزين ولا يتظلل، ويلازم الخشوع والاخشيشان، ويقصد بيت الله أشعث أغبر. إذن لا يكون الهدف أيها الأحبة هو الترف والتنعم، تريد حجا لا تعب فيه، هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن حج، عليهن جهاد لا قتال فيه. إذن الحج جهاد مهما ذللت أسبابه، مهما قدم من أسباب الرفاهية والراحة كما نرى في هذه الأوقات، يبقى الحج جهاد لا بد فيه من التعب، فيوطن الإنسان نفسه على ذلك. أما ما نشاهد في بعض الإعلانات، حملة تقدم خدمات ب100,000 ريال وأكثر، حملة تقدم خيمة خاصة وشاشة تلفاز وجهاز الفاكس، وتقدم دورة بوفيها فيه أنواع المأكولات على مدار الساعة، والمشروبات الحارة والباردة والمأكولات الحارة والباردة، وسيارة فارهة، هذا إعلان في أحد الحملات ليس من الخيال. فهل هذا هو المطلوب أيها الأحبة؟ هل هذا الذي يفرح به؟ هل هذا هو الذي يتنافس فيه المتنافسون؟ حج ذهب بحملة كهكذا، ثم إذا كان لم يقبل ما الفائدة من هذه النفقات ومن هذا الجهاز وذاك ومن هذه الخيمة وتلك السيارة الفارهة؟ هذه فئة ذهبية وهذه فئة فضية وهذه فئة برونزية وهذه فئة الفاخرة، وهذه ألقاب وأسماء لفئات في الحملات في الحج. ثم أمر سابع أيها الأحبة، تذكر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالفسق وصف عام ينتظم أمورا كثيرة جدا، إطلاق البصر إلى الحرام من الفسق، انتبه، النظر في هذه الأجهزة أيها الأحبة إلى مقاطع محرمة من الفسق، التندر بالناس من الفسق، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لاحظ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لاحظ، قال ابن جرير رحمه الله بأن المقصود إن بعض الظن إثم، يعني الظن السيء، يعني الظن ينقسم عند ابن جرير إلى قسمين، حسن وسيء. فما المقصود بقوله تعالى إن بعض الظن إثم؟ هو الظن السيء بجميع أنواعه، يعني سواء وجدت القرينة أو لم توجد القرينة بلا تفصيل، هذا عند ابن جرير. يعني الذي لا يدخل في الإثم هو الظن الحسن، هذا على قول أبي جعفر بن جرير كبير المفسرين رحمه الله، وإن كان في الآية قول آخر للجمهور، لكن ذكرت هذا للعبرة والعظة. هناك أشياء قد تكون مرجوحة لكن وقد لا يكون هناك دليل عليها، يعني مثل كون الإنسان إذا خرج من دورة المياه عزكم الله من الخلاء قال غفرانك، لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنه لم يذكر الله في هذا الوقت القصير فيستغفر. طيب الذي خارج دورة المياه وجالس الساعات الطوال وهو لا يذكر ربه ماذا يقول؟ أليس هو أحوج إلى الاستغفار؟ فكم نحن غافلون أيها الأحبة، كم نحن مفرطون، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذا من أسباب القبول أيها الأحبة. وهنا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الذي يظهر أن ذلك يدخل فيه الكبائر والله تعالى أعلم، ومن ثم يحفظ الإنسان لسانه. أحرم أنس بن مالك رضي الله عنه من ذات عرق فيقول من معه فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل، وقال يا ابن أخي هكذا الإحرام، هكذا الإحرام. وين الذي يتحدث الليل والنهار ولسانه مرتفع صوته طويل ويتندر ويضحك ويتعب ويزعج من حوله في الخيمة ومن جاوره في الخيام الأخرى؟ هل هذا هو الحج؟ النساء بعضهن تقول أنا كنت قبل الحج أحمل هما وأظن أن الحج عملية صعبة ولربما ترددت فيه، ما دريت أن الحج هذه الوناسة ونسهر إلى الفجر على مكسرات، وهذا شاهي يذهب وهذه قهوة تجي وهذا حلى وهذا عصير وهذا يعني الأسكريم وغير ذلك. هل هذا هو المقصود؟ هل هذا هو المطلوب أيها الأحبة؟ تسهر إلى الفجر يتحدثون ويتسامرون ويضحكون على غير طاعة وعبادة. كان شريح القاضي إذا أحرم كأنه حية صماء لا يتكلم. وجاء عن ابن نافع مولى ابن عمر أدركت أقواما يطوفون بهذا البيت كأن على رؤوسهم الطير خشعا، أين هذا اللي مع الكاميرا يصور نفسه ويصور الآخرين ويصدم هذا ويصدم هذا لأنه مشغول بهذه الكاميرا ويتخبط في الطواف لأنه قد شغل بهذا التصوير. أفق لنفسك واشتغل بذكر الله وأخبت. يقول عطاء رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس يطوفان بالبيت جميعا كأن على رؤوسهم الطير تخشعا. ويقول عطاء طفت وراء ابن عمر وابن عباس فلم أسمع أحدا منهما يتكلم في الطواف. ثم أمر آخر وهو الثامن، أن الإنسان لا يخلو حاله بعد الحج أيها الأحبة من أن ينصرف مغفورا أو مردودا، مغفورا له أو مردودا عليه حجه. فإن كانت الأولى المغفرة فلا ينبغي أن يسود صحيفته من جديد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيتوب توبة نصوحة ويرجع بحال جديدة بعد الحج ويترك الذنوب ويتوب من المشاهد المحرمة ويتوب من الكلام المحرم ويتوب من سوء الظن بالناس ويتوب من عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ويتوب من المظالم وما إلى ذلك أيها الأحبة. الغل، الحسد، سائر المدنسات القلبية والأعمال السيئة. أما إذا كان لم يغفر له نسأل الله العافية، فهذا أدعى إلى أن يبكي على نفسه وأن يراجع نفسه وأن يتوب وأن يستغفر، لأن ذنوبه هي التي حالت بينه وبين هذا وبين القبول. فمثل هذا أيها الأحبة حري بأن يتأمل العاقل وأن ينظر ويتفكر. أتوقف عند هذا الحد وأسأل الله عز وجل أن يجعلها ذكرى تبصرنا بما ينفعنا، ويجعل ذلك سببا لصلاح أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا، ويجعل هذا الحج مقبولا مبرورا أيها الأحبة، وأن لا يجعل حظنا هو التعب والسهر والعناء والذهاب والمجيء والسفر. هذه المواطن أيها الأحبة في كل شبر منها بل أقل من الشبر وطأه وطئون قبلكم كثير، بات في هذه الأماكن أقوام وجاء فيها أنبياء. هذا المسجد الذي يقابل هذا المخيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 70 نبيا، فلستم أول من يأتي ولستم آخر من يأتي. ولكن بماذا نرجع أيها الأحبة؟ ستأتي أجيال الله أعلم إلى أي مدى، ثم نحن بعض من يحج هذا البيت ولا ندري هل سنتمكن بعده من الحج أو لا نتمكن. فينبغي أن نتقن هذا العمل وأن نستغفر وأن نحج حجة مودعين فيها، وأن نعتبر ذلك أنه هو الذي ينبغي أن يكون الورقة التي نرجع ونحن في غاية الحرص على صفائها ونقائها وألا نكدرها بشيء منذ البداية. احفظ لسانك، احفظ بصرك، احفظ جوارحك، احفظ وقتك، احفظ كل لحظة. إياك إياك والغفلة، لا تغتر بكثرة الغافلين، اصبر عن معصية الله عز وجل. النفس إذا راودتك للمعصية فاعلم أن ذلك إنما هو صبر دقيقة، لا أقول صبر ساعة، ثم بعد ذلك تتجاوز ويتحول ذلك إلى انشراح ولذة. والحياة كلها أيها الأحبة صبر ساعة. أنا أتعجب أيها الأحبة من هذا الذي يلبس الإحرام وجاء ويقول لبيك اللهم لبيك ثم يدخن عند باب المخيم. هذا الإنسان اللي في عرفة ثم يقف خارج المخيم ويدخن، هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل أيها الأحبة؟ فأسأل الله عز وجل ولكم القبول والمغفرة، وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يهدي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرحمنا برحمته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.